قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أما إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الليالي الفائتة أحاديث عديدة تتعلق بهذه الترجمة التي عقدها البخاري، وهي قوله: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. وهذه بعض الأحاديث المتبقية من هذه الترجمة، أول هذا الحديث الذي فيه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخلف دينارا ولا درهما، ما خلف دينارا ولا درهما، وإنما خلف بغلته البيضاء وأرضا تركها ابن السبيل صدقة. والمقصود من هذا أنه دال على وفاته عليه الصلاة والسلام، وأنه قد مات، وأن هذا هو الذي حصل بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، أنه ما خلف مالا الذي هو الدنانير والدراهم
ولا عبدا ولا إما،
وإنما خلف هذا الذي ذكره، وفيه الدلالة على موته، وأن هذا هو الذي حصل بعد موته، لم يخلف كذا ولا كذا، وإنما ترك كذا وكذا، إنما ترك البغلة والسلاح، وهذا الذي تركه صدقة. وسبق أن مر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إننا لا نورث ما تركناه صدقة.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشى، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أباه؟ فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتا، أجاب ربا دعاه: يا أبتا، من جنة الفردوس مأواه؟ يا أبتا، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟
هذا الحديث أيضا يتعلق بوفاته عليه الصلاة والسلام، وأنه لما مات، لما كان في مرضه وكان يتغشاه الموت ويصيبه شدة وكرب عند وفاته عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة وقالت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها: وكرب أباه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا كرب على أبيك بعد اليوم. يعني هذا يفيد بأنه أصابه شدة، وأن فاطمة قالت يعني هذا الكلام، وأنه بيّن لها أنه لا كرب عليه بعد اليوم. وهذا الكلام إنما قالته بدون رفع صوت، بدون نعي وبدون نياحة، وإنما قالت هذا الكلام لما رأته من الشدة التي حصلت له، التي سبق أن وصفتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأنها قالت: لا أكره لأحد الشدة بعدما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وأن البلاء يحصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن ذلك زيادة في أجورهم، قد جاء في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فهذه الشدة وهذا الكرب الذي حصل له إنما هو فيه رفعة لدرجاته وزيادة في حسناته عليه من الله تعالى، أفضل الصلاة وأتم التسليم. وسبق أيضا أن بينت عائشة أنه كان يدخل يده في الماء ويمسح بها وجهه من شدة ما يجد من الكرب والشدة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إنه لما مات وقضى ونزل به الموت قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الموت جنة الخلد مأواه، جنة الفردوس مأواه، من جنة يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل أنعاه.
فلما دفن قالت،
نعم يعني قالت هذا الكلام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وذكرت هذه الفضائل وهذه الخصائص، وأنه أجاب ربا دعاه، أنه ذهب إلى الرفيق الأعلى كما قال اللهم في الرفيق الأعلى، وأنه كما جاء في الحديث ما مات نبي إلا وقد خير، وأنه لما قال اللهم في الرفيق الأعلى قالت عائشة: إذا لا يختارنا، يعني معناها أنه أجاب ربه. وهنا فاطمة تقول أجاب ربا دعاه، وثم تقول من جنة الفردوس مأواه، بل هو عليه الصلاة والسلام فهو عليه الصلاة في هذه المنزلة التي أعلى الجنة وهي الفردوس، وقد جاء في الحديث أن سقفها عرش الرحمن، هي أعلى منزلة في الجنة وسقفها عرش الرحمن، ولهذا قال عليه الصلاة: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن. وكذلك أيضا قال إلى جبريل ننعاه، لأن جبريل كان ينزل وكان ينزل عليه الوحي، ولكنه لما قبض رسول الله عليه الصلاة والسلام انتهى مجيء جبريل، ولا يحصل لجبريل أن يأتي، لأن جبريل إنما يأتي بالوحي، والوحي انقطع وانتهى بوفاته عليه الصلاة والسلام، فانتهى مجيء جبريل بالوحي، لأن أنه إنما يجيء به للرسول عليه الصلاة والسلام، ولما مات الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصل له يعني هذا المجيء وهذا النزول، لأن الذي ينزل عليه بالوحي قد قبضه الله تعالى واختاره ورفعه عنده.
قولها لأنس
ثم قالت لأنس: كيف طابت أنفسكم أن تواروا
تحثوا
على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، يعني كيف طابت أنفسكم أن تحثوا عليه التراب، يعني يدفنونه في قبره، معناه أن الناس أصابهم مصيبة عظيمة لا يماثلها مصيبة في الحياة الدنيا بالنسبة لفقد الناس، لأنه ليس هناك مصيبة أعظم من المصيبة بالرسول صلى الله عليه وسلم، لهذا ذهل من ذهل منهم، حتى أن عمر يعني أنكر أن يكون قد مات، كل هذا من الذهول والشدة التي أصابت الناس. وكان يقول أنه ما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم تقول فاطمة: كيف طاب لكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ هذا شيء لا بد منه، وهو يوارى، لا بد من مواراة، لكن النفوس تجد مشقة وهي تفارق رسول الله عليه الصلاة والسلام وتواري جسده، ولا ترى جسده بعد ذلك إلا بعد البعث والنشور، فهذه مصيبة. ولهذا ليس هناك ما يتسلى به عند المصائب ولا تعزى به ولا يحصل به العزاء عند المصائب أعظم من التذكر لوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام والمصيبة بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإنها تهون عند تذكر هذه المصيبة، المصائب تهون عند تذكر المصيبة بوفاته عليه الصلاة والسلام، تهون المصائب. ولهذا فإن الإنسان عندما يموت له ميت ويقول يموت له قريب وحبيب وعزيز، فإنه إذا تذكر وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه ما حصل له الخلد وهو سيد الخلق وسيد البشر عليه الصلاة والسلام، فإن في ذلك عزاء، عزاء بكل هالك وتسلية عند كل مصيبة.
ويقول قولها يا إلى جبريل للنعام ما يكون يعني من باب النعي؟
يعني كما هو معلوم النعي هناك نعي مذموم ونعي محمود، وقد سبق أن الرسول نعى النجاشي وموته، وكذلك نعى أهل مؤتة الأمراء الذين ماتوا نعاهم، يعني أخبرهم. ثم الذكر جبريل لأن جبريل تنتهي صلته، ينتهي نزوله، لأنه قبل ذلك كان ينزل ويتردد بين السماء والأرض، بين ربه يعني من ربه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك انتهى. فإذا معناهم أنهم ينعونه إلى جبريل لأن جبريل لا يحصل له هذا الذي كان يحصل له من قبل.
أجاب يا شيخ، ما الذي أجاب؟ أجاب رب من دعا
أجاب رب من دعا
بعد الموت؟
نعم
لما مات
معناه أنه يعني خير بين يعني أمزل حاجمة وأن يحترم عند الله يحترم عند الله، فهذه الإجابة.
لكن هو الحديث يقول فلما مات قالت وأبدا أجاب رب من دعا،
لأنه
قضى
أنه مات، يعني معناه أنه اختار الموت، اختار الموت، وأنه خير بين زهرة الدنيا وبين قبضة الدنيا وأن يقوم عند الله، فاختار ما عند الله. لهذا قالت إذا لا اختار أن تقول عائشة، هذه لا فهمت لما قال اللهم وفق الرفيق الأعلى، فهمت أنه خير وأنه لن يختار.
قال: باب آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال قال يونس قال الزهري أخبرني سعيد بن المسيب في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الأعلى، فقلت إذن لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح. قالت: فكانت آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى.
وهذه ترجمة، ويقول البخاري: باب آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. أورد هذا الحديث الذي سبق مرة، لكنه أورده من أجل الجملة الأخيرة التي فيه، وهي أن آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى. اللهم الرفيق الأعلى، هذه آخر كلمة خرجت من فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ومات بعدها مباشرة ولم يتكلم بعدها بكلام. فآخر كلمة خرجت من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى، ما تكلم بعد هذه الكلمة بكلام غيرها. والحديث سبق أن مر وأنه كان عليه الصلاة والسلام يقول وهو صحيح، يعني ما قبل أن يصيبه مرض أنه يعني
لم
يقبض نبي إلا خير بين
لم يقبض نبي حتى يرى مقعده،
نعم لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما مرض عليه الصلاة والسلام وغشي عليه وأفاق قال اللهم الرفيق الأعلى، فعلمت أنه خير وأنه لن يختارهم، وإنما اختار لقاء الله عز وجل، واختار هذه المقعد الذي له في الجنة، المنزلة التي له في الجنة، فاختار ذلك. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: إذا لا يختارنا، علمت أنه خير، وأنه لما قال اللهم الرفيق الأعلى لأنه اختار أن يكون في المنزلة التي أعدها الله عز وجل له في الجنة، والتي أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ما قبض نبي إلا وقد رأى مقعده من الجنة ثم يخير. والمقصود من الترجمة، والمقصود من الحديث المطابقة للترجمة، المطابقة للترجمة هو آخره، حيث قالت عائشة: وهذه آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. قال ابن شهاب وأخبرني سعيد بن المسيب مثله.
وهذه ترجمة شابهة لبعض الترجمة السابقة, يعني ترجمة سابقة باب مرض النبي ثم وفاته, وهنا باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود من ذلك عمره والسنين التي عاشها عليه الصلاة والسلام, والحديث التي سبق مرت تتعلق بحصول الموت له وأنه قد مات مرض ومات عليه الصلاة والسلام. وأما هذا يعني هذه ترجمة وما أورد كان الحديث فهي تتعلق بحليه عليه الصلاة والسلام وأنه عاش بمكة 10 يوحى إليه وبالمدينة 10 ومات بعد ذلك. والحديث الآخر أنه توفي ابن 63. وجاء في بعض الأحاديث وهذا هو المشهور أنه عاش بعد أن بعث في مكة 13 سنة وبالمدينة 10, فتكون مدة النبوة والرسالة التي هي بعد أن نبئ إلى أن توفاه الله عز وجل 23 سنة. والذين جاء عنهم من الصحابة ذكر عدد غير 23 جاء عنهم هذا العدد الذي هو 23, والمشهور هو الذي يطابق يعني ما جاء في النصوص من أنه بعث وهو ابن 40 سنة فمكث بمكة 13 سنة وبالمدينة 10, وكانت مدة حياته عليه الصلاة والسلام في هذه الحياة الدنيا 63 سنة. وهذه المدة التي هي 63 أيضا حصل لثلاثة من الخلفاء الراشدين أن كانت مدتهم في الحياة مثل هذه المدة تماما, وهم أبو بكر وعمر وعلي, فإن كل منهم عاش 63 سنة كما عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عثمان فإنه جاء أكثر منهم في المدة, لأنه قيل إنه 82 وقيل غير ذلك, ولكنه أكثر منهم. وأما الخلفاء الثلاثة وهم أبو بكر وعمر وعلي فكل واحد منهم عند وفاته عمره 63 سنة كعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهولة عند يهودي ب30 يعني صاعا من شعير.
وهذا باب بدون ترجمة ولكنه متعلق بما مضى, وأنه وأن هذه حاله عليه الصلاة والسلام بعد وفاته, وأن يعني هذا الحديث أقرب وألصق شيء بالحديث الذي تقدم في أول هذا الدرس, وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك دينارا ولا درهما, ما ترك دينارا ولا درهما, بل كان مدينا عليه الصلاة والسلام, وكان عليه دين, وكانت درعه مرهونة عند يهودي ب30 صاعا لقوته عليه الصلاة والسلام. فهو يتعلق بوفاته من ناحية أنه بعدما توفي هذه حاله, أنه كان مدينا وكان قد رهن درعه في دين كان عليه في مقابل طعام اشتراه لحياته والاستفادة منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه. وقال حدثني أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فقالوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد بلغني أنكم قلتم في أسامة وإنه أحب الناس إلي. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن الناس في إمارته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده.
وهذه الترجمة تتعلق ببعث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، يعني في جيش إلى الروم، وتأمير أسامة على هذا الجيش، وهذا آخر ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنسبة للبعوث والغزاء والسرايا، وأنه آخر عمل عمله أنه جهز هذا الجيش. وأول عمل قام به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه انفاذ هذا الجيش الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ولى أسامة تكلم الناس فيه، قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تكلمتم فيه وتكلمتم في أبيه من قبل، اللي هو زيد بن حارثة، وإنه لمن أحب الناس إلي، اللي هو زيد بن حارثة، وإن ابنه لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي. ولهذا يقال لأسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، يعني حبيبه وابن محبوبه وابن حبيبه، أو محبوبه وابن محبوبه، لهذا الحديث الذي قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام: وإنه لمن أحب الناس إلي، وإن هذا يعني ابنه أسامة لمن أحب الناس إلي رضي الله تعالى عنهما.
قال باب: وقال حدثنا أسبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي أنه قال له: متى هاجرت؟ قال: خرجنا من اليمن مهاجرين فقدمنا الجحفة، فأقبل راكب فقلت له الخبر، فقال: دفن النبي صلى الله عليه وسلم منذ خمس. قلت: هل سمعت في ليلة القدر شيئا؟ قال: نعم، أخبرني بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في السبع في العشر الأواخر.
أبي الخير ومرخد ابن عبد الله اليزني المصري، سأل الصنابحي وهو من الخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قدم من اليمن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما كان في الجحفة في الطريق ليس بينه وبين المدينة إلا هذه المسافة، جاءه الخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد توفي. ولهذا يقولون عنه: كاد أن يكون صحابيا، كاد، يعني ليس بينه وبين الصحبة إلا شيء يسير، لأنه جاء ليلقى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ومات رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه إليه. فلما سأله أبو الخير مرقد بن عبد الله اليزني المصري: متى هاجرت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه هاجر من اليمن، وأنه لما كان بجحفة رأى إنسانا راكبا قدم المدينة، فقال له: الخبر، يعني ما الخبر؟ أو هات الخبر. فقال: دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ خمس، إنه مات ودفن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم سأله أبو الخير، سأل الصنابحي عما سمع في ليلة القدر، فقال: إن بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال
أنه في السبع،
وفع الحديث اللي قال
لا قال: نعم، أخبرني بلال مؤذن النبي،
أخبرني بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في السبع الأواخر من رمضان،
في السبع
بالعشر الأواخر من رمضان، مقصود السبع الأواخر، يعني السبع الأخيرة من العشر الأواخر من رمضان. والصنابحي هذا يعني كما قلت هو من المخضرمين، وقال عنه بعض العلماء كاد أن يكون صحابيا، وليس له يعني ذكر في البخاري إلا في هذا الموضع.
والذي يقول فقلت له الخبر
هو نفسه يقول للراكب، صنابحي يقول للراكب اللي جاء المدينة الخبر، يعني ما الخبر؟
يعني ما عين هذا،
هات الخبر. لا هات الخبر، ايش خبرك؟
لا قصدي هذا الراكب ما عين؟
لا ما اعرف.
قال: باب كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال: سألت زيد بن أرقم رضي الله عنه: كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 17. قلت: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19. وقال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال حدثنا البراء رضي الله عنه أنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 15. وقال: حدثني أحمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال قال حدثنا معتمر بن سليمان عن كهمس عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال عن أبيه أنه قال: غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة.
وهذه الترجمة هي باب كم غزى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذكرها في آخر كتاب المغازي. وقد بدأ كتاب المغازي أيضا بما يتعلق بذلك، يعني بعدد غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وختم كتاب المغازي بمثل ما بدأه به من ذكر عدد الغزوات. وأورد فيه 3 أحاديث، أحدها عن زيد بن أرقم وأنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 17 غزوة، والثاني عن براء بن عازب وأنه سئل عن غزوات الرسول فقال 19، يعني معنى أنه تخلف عن 2 19، وأنه خرج معه في 17. والثاني عن براء بن عازب وأنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 15 غزوة. والثالث عن بريدة بن حصين رضي الله عنه، وفيه أنه غزا مع الرسول صلى الله عليه وسلم 16 غزوة، 16 غزوة. فهؤلاء الثلاثة يعني كل منهم ذكر عدد غزواته مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي متوالية 15 و 16 و 17. فأكثرهم البراء، أكثرهم زيد بن أرقم 17، ثم يليه بريدة بن حصين 16، ثم يليه البراء بن عازب 15 غزوة. وهذا الإسناد الذي ذكره البخاري هنا شيخه فيه أحمد
بن الحسن،
أحمد بن الحسن الترمذي، وهو من الحفاظ وهو من قرناء البخاري، وهو ممن عرف بلفظ الترمذي، يعني الذين اشتهروا بلفظ الترمذي 3 أشخاص، منهم أبو عيسى الترمذي صاحب الجامع، ومنهم أحمد بن حسن الترمذي هذا، ومنهم والثالث الحكيم الترمذي، حكيم الترمذي صاحب نوادي الأصول. وأقدمهم هذا الذي هو قرين البخاري، أقدمهم هذا الذي هو قرين البخاري، وكانت وفاته بعد 240. ويليهم الترمذي صاحب الجامع اللي هو محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، وكانت وفاته بعد 270، بعد 270. والثالث الحكيم الترمذي وهو بعده. فأحمد بن حسن شيخ البخاري هذا أحد الثلاثة الذين اشتهروا ب يعني هذه النسبة التي هي الترمذي. وشيخه أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور، وقد روى عنه البخاري هنا بواسطة، روى عنه البخاري بواسطة. قال الحافظ بن حجر إن هذا الحديث رواه الإمام مسلم عن الإمام أحمد مباشرة وبدون واسطة، وأما البخاري فإنه رواه عنه بواسطة، عن البخاري أقدم من الإمام أحمد من مسلم، فمسلم رواه بواسطة بدون واسطة والبخاري رواه بواسطة. ثم قال وهذا الحديث أحد وحديث أربعة، يعني وقعت في البخاري رواها عن شيوخ أو رواها عن رواة بواسطة. قد روى مسلم عن هؤلاء الذين روى عنهم البخاري بواسطة، روى عنهم بغير واسطة. هذا الحديث هو أحد هذه الأحاديث الأربعة. قال الحافظ بن حجر هنا، ولكنه ذكر هذه الأحاديث الأربعة في آخر الكتاب، آخر الشرح الجزء الثالث عشر صفحة 324، أنه ذكر الأحاديث الأربعة التي هذا واحد منها، وهي التي هي الموجودة في الصحيح مما كان الإمام مسلم رواها عنهم مباشرة، والبخاري إنما رواها عنهم بواسطة. وقد ذكر الحافظ بن حجر هنا أن الذي حصل للبخاري على هذا النمط، يعني كونه روى عن أشخاص مباشرة ومسلم روى عنهم بواسطة، أكثر من 200 شخص، أكثر من 200 حديث، أكثر من 200 حديثة رواها البخاري عن شيوخ عن أشخاص مباشرة ومسلم رواها عنهم بواسطة، أكثر من 200 حديث. هنا أربعة حديث البخاري رواها بواسطة ومسلم مباشرة، يقابل هذا ما رواه البخاري مباشرة ومسلم بالواسطة أكثر من 200. قد قال الحافظ أنه جمعها في جزء، جمع هذا الحديث اللي زادت على 200 في جزء مفرد خاص بها. وابن بريدة الذي يروي عن أبيه هو عبد الله بن بريدة، وبريدة بن حصيب له ابنان من الذين اشتهروا بالرواية، والبخاري إنما روى عن عبد الله، يعني إنما روى لعبد الله ابن بريدة ولم يروي لسليمان. وإذا إبهام ابن بريدة هنا يعني ليس فيه لبس، يعني وأنه دائر بين هذا وهذا، لا، يعني سليمان غير وارد، لأنه لم يروي عنه أو لم يروي له بصحيح شيئا، وإنما كانت روايته عن فيه عبد الله. وإذا عبد الله الذي روى عنه كهنس هو عبد الله بن بريدة وليس سليمان، لأن سليمان ليس من رجال البخاري ولم يروي عنه البخاري شيئا. ثم إن عبد الله وسليمان ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة عبد الله في تهذيب التهذيب أنهما ولد في يوم واحد ومات في يوم واحد، وكان توأمين ومات في يوم واحد، وولد في يوم واحد وهما توأمان، وكانت وفاتهما أيضا في يوم واحد. وهذا يعني آخر كتاب المغازي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونجيب على ما يمكن الإجابة على المسألة.
لكن هنا يقول حدثنا أحمد بن الحسن البخاري، يقول حدثنا أحمد بن الحسن، كيف يكون حدثنا عنه بالواسطة؟
نعم،
كيف يكون حدثنا عنه بالواسطة؟
مو بالواسطة، عن أحمد بن حنبل بالواسطة،
أحمد بن الحسن
الرواية عن أحمد بالواسطة مش بالواسطة، يعني شيخه
أحمد بن حنبل،
أحمد لا شيخه
أحمد بن حسن،
أحمد بن حسن. والحديث مرويا عن أحمد بالواسطة. أما مسلم فقال حدثنا أحمد بن حنبل مباشرة نفس الحديث هذا، مسلم قال حدثنا أحمد بن حنبل،
المقصود أحمد بن
حنبل، يعني أحمد بن حنبل هو شيخ مسلم في هذا الحديث، وأما البخاري فشيخه أحمد بن حسن ويرويه عن أحمد بواسطة ليس مباشرة.
هل ثبت أنه روى عنه مباشرة؟
ما جاء في البخاري إلا في بعض المواضع قال لي أحمد بن حنبل، في موضع سيأتي قال لي أحمد بن حنبل، طبعا هو أدركه، أدركه لأن وفاة أحمد بن حنبل 241 والبخاري 256، وقد روى عن أناس ماتوا قبل الإمام أحمد في مثل أبو بكر بن شيبة 235، وروى عن أناس أيضا قبلهم من كبار يعني شيوخ المتقدمين، ولم يروي عن ابن احمد لانه قد عاصر يعني ادرك شيوخ الامام احمد، ادرك شيوخ الامام احمد روى عنهم مباشره وبدون واسطه.
انا ما عاصر
يعرف الأشياء التي رواها عنه، هو الذي هو ما روى عنه يعني شيء بالإسلام، قال حدثنا أحمد بن حنبل ما فيه، لكن فيه قال لي أحمد بن حنبل، قال لي أحمد بن حنبل حديث يعني تعلق بالرضاعة
ما الأسباب التي جعلت البخاري لا يروى عن أحمد مباشرة ويكثر من الحديث؟
أنا قلت من الأسباب أنه أدرك شيوخ الإمام أحمد، يعني مثل ما حصل لمسلم كونه ما روى عن البخاري، لأنه أدرك شيوخ البخاري، شاركوا في شيوخه وهم يعتمدون، يعني لا يصلون إلى النازل إلا إذا عدم العالي،
يعني ما كان يلتقي به ويدرس معهم كيف يعني السند العالي أصلا النازل أحسن من العالي ولا
لا؟ العالي أحسن من الناس، يعني إذا لقي شيخ الإمام أحمد وروى عنهم ما يحتاج يروى عنهم، يعني الحديث التي رواها أحمد والبخاري رواها عن شيخ أحمد ما بحاجة إلى ذكره،
وقال المجموعة أنها الغزوات محدودة على 30 والسرايا يعني 70 وأن الجميع محدود من الأهل، وقال أن سعد الطرقات قال كذا، وقال هذا أخي فوق الرقائق الرقائق إن شاء الله السرايا والبيوت يعني جمع بين الغزوات وبين السرايا.
السرايا قيل انها في حدود 70 والمجموع من الغزوات والسرايا في حدود 100.
الفرق بين السرية،
نعم السرية هي قطعة من الجيش، قطعة من الجيش وخط مكان
حسب غزية،
نعم لا لانها هي جزء قطعة من الجيش. الجيش الذي أرسل الله صلى الله عليه وسلم سواء خرج به أو خرج به،
كل واحد شخص شخص واحد ممكن يكون سريع، ممكن يكون شخص واحد يعني
لا لا ما يدخل في السرية سؤال، أنا تكون قالوا تكون في 300 قالوا في أقوال لا لا بعد 300
لو إذا خرج بسرية
نعم
يعني 150 150
50 و 300 كان جلسه
الذي قبل العنبر
على العنبر هذا الحوت الكبير
العنبر
أخذ أربعة أحاديث عن أشخاص، لا مش عن أحمد، عن
يعني أحاديث أربعة رواها عن أشخاص بواسطة. قد روى مسلم عن الأشخاص اللي يعني جعل البخاري بينهم واسطة روى عنه مباشرة مثل أحمد بن حنبل.
شيخ الأربعة عن مسلم أخرج عن شيخ الأربعة
أربعة ولا ثلاثة لأن هي أربعة أحاديث قد يكون يعني شخص واحد لحديثه الحديث كلام بعد الحديث من عدم الشخص ما أدري عن العدد يشكر من ثلاثة
حديث
رواه البخاري مباشرة عن أشخاص ومسلم رواه عنهم بواسطة يعني بين مسلم بينهم واحد أو اثنين مثلا لأن الواسطة قد تكون اثنين واحد المهم انه ما روى عنه مباشرة نفس الأحاديث. ولا أعطاه الدين أو أعطاه رهن من دينه أعطاه رهن متوسط بحقه أقول الرهن كما هو معلوم أنه متوسط بالحق يعني معناه أن الحق مضمون لأن الرهن لأن الضمان أو التوثق إما بكفيل اللي هو يعني يضمن الحق أو مال يعني يجعل عند صاحب الحق يعني الإنسان يوثق حقه إما بكفيل يقول مثلا عنه يقول بكفيل يكفي يعني ضامن حقي إذا حل الأجل وإذا يعطيني نصيبي أو تعطيني شيء أرهنه يعني يكون محفوظا عندي حتى أستوفي من حقه إذا ما أعطيتنا حقه مبايعة والمعاملة لذمة جائزة الرسول عاملهم وكان من معاملته أنه اشترى بدين وأعطى درة فدل هذا على جواز هذا العمل إمام كيف
أخذ
الرسول هو كان إماما طيب الرسول نفسه أعطى يعني هو صاحب حق الرسول قال دعوه يعني في الحديث الآخر دعوه فإن صاحب حق من قاله يعني ف... فهو صاحب حق أنا أقول اليهود صاحب حق والرهن جاءت السنة وفعل الرسول هذا هو السنة يعني الناس عرفوا أن الرهن سنة وأن الرسول قد رهن وأنه خرج من الدنيا وهو ما عنده مال بل هو مدين وأن درهم درع أحمره
ما المغزى في يكون يقول درع أحمره ولم يقل درع أحمره
يقول عن يهودي يقول عن واتس الله يسلم وتدعى عمر ومشعير كان قال عند يهودي يبين الذي حصل له الرحمة
ماذا
هذا نقصد بين الواقع
بين الواقع
بين الواقع وأن الرسول كان يعني رحنا بلا عن يهودي
يعني بعض الناس يفهم بأن الصحابة كلهم لم يكن عندهم شيء
لا هذا سبق أول الحديث سبق أنه مر وأجاب عن هذا الحديث فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه ما أراد النبي أن يلاقوا منهم يعني أنهم يعني يمكن أنهم ما يعني ما يوافقوا على أنهم يعني يعملوا بهذا المعاملة يمكن يعطون بدون مقابل يمكن كذا يمكن كذا وأراد أنه يعني ما يصير هذا الشيء هذا الحديث ذكر أوجه فيما مضى لأن الحديث سبق مر في مرار مر في الراهن ومر في غير الراهن الحديث هذا
أقول مر ما أقصد هذا أنا أقصد
عن
هذا الصحابة لم يكن عندهم شيء
في يعني بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنا قلت لك الرسول ما شرى منهم ولا راح يتعامل ولا راح يقول لهم أعطوني أبشتري منكم لأنه يمكن أنه يعني الصحابة يعني يتنازلون عنه ولا يعني يقولون ما أنا بشيء ولا يعني إلى آخره والرسول ما أراد أن يقصد شيء من هذا أحد يذكر هذا لأنه مرة